أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة ياسين: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ينصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه السورة كما قدمنا قبل ذلك وهي سورة ياسين، سورة من كتاب الله عز وجل من السور المكية التي تتميز بالخصائص المكية. السور المكية يركز فيها على أمر العقيدة، على أمر توحيد الله سبحانه، على ضرب الأمثلة للناس، على ذكر الأمم السابقة كيف كذبوا وكيف أهلكهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، على إثبات صفات الله سبحانه وأسمائه الحسنى، كذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول إلى الخلق، وأن الذين من قبله كذبوا فليس ذلك جديدا أن يكذبه الناس أو أن يعرضوا عنه صلوات الله وسلامه عليه. قل إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، على نفس الطريق الذي كان عليه الرسل قبل ذلك، صراط الله القويم المستقيم. وهذا القرآن نزل من عند رب العالمين سبحانه، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباءهم. لتنذر النذار، الإنذار التخويف بالتهديد من عقوبة الله سبحانه تبارك وتعالى. لتنذر قوما ما أنذر آباءهم، يعني لم يأتي لآبائهم السابقين الذين قبلك وهم أهل الفترة، لم يأتي آباءهم رسول من قبلك. أو لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني الأقدمين، الآباء الأقدمين من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل، لم يأتي لهؤلاء قريبا رسول، وإنما من الماضي فعندهم بقية من الآثار عن إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولكن هؤلاء غافلون عما نزل من عند رب العالمين سبحانه. وإن كانوا عرفوا أن المسيح أرسل وكذبه قومه، وأن موسى أرسل وكذبه قومه، هذا نقل إليهم نقلا مستفيضا فعرفوا ذلك، ولكن كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، ونبينا صلى الله وسلامه عليه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه فضل على الأنبياء بأن أرسل إلى الخلق عامة صلوات الله وسلامه عليه. قال الله سبحانه: لقد حق القول على أكثرهم، يعني على أكثر هؤلاء الكفار، حقت كلمة العذاب عليهم بأنهم لا يؤمنون، لا يدخلون في دين الله عز وجل فيستحقون العقوبة. لا يدخلون، الله سبحانه خلق العباد منهم كافر ومنهم مؤمن، قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. العباد مخلوقون، وقد علم الله عز وجل أن فريقا منهم إلى الجنة وفريقا منهم إلى السعير، هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. والله كتب عنده مقادير كل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأعطى للعباد في هذه الدنيا عقولا يفكرون بها، فعقل الإنسان يميز بين الجيد والرديء، بين الطيب والخبيث، بين الكفر والإيمان، يميز الإنسان. والإنسان يكتسب الشيء، يكتسب الحسنة ويكتسب السيئة، ولكن في النهاية ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله عز وجل يقدر سبحانه ما يشاء، وبعلمه وبحكمته سبحانه وبقدرته يكون كل شيء على ما يريده سبحانه تبارك وتعالى. فأخبر سبحانه أن هؤلاء سيكون الأغلبية منهم الكفار الذين يستحقون عقوبة رب العالمين سبحانه. هذا قضاء الله وقدر الله سبحانه. طيب إذا جاءوا هؤلاء يوم القيامة يقدروا يقولوا ربنا أنت قضيت علينا أننا في النار، ليه دخلنا النار؟ هذا قضاءك وقدرك، يبقى إحنا مجبورون على ذلك؟ لا، لا يقدرون، لأن الإنسان وقت ما يكتسب المعصية يستشعر في نفسه بالقدرة على ذلك، يستشعر بأنه بيكتسب، بيمد إيده ليضرب، بيمد إيده ليفعل الفاحشة، بيمد يده ليفعل كذا. يبقى الإنسان وقت ما يفعل المعصية يستشعر في نفسه أنه قادر على الفعل وقادر على الترك. هذا الشعور الذي يستشعره الإنسان من قدرة إني أفعل أو لا أفعل، وإنت ماشي في الطريق بتختار، إنت مريد مختار، وإنت ماشي أمشي في الشارع ده، لا هرجع في كلامي أمشي في الشارع ده، ما بتقولش إن ربنا قدر ذلك وأجبرني عليه، لا، مع أنك تؤمن أنك لن تشاء شيئا إلا وقد شاءه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك القضاء والقدر سر الله في خلقه، هذا سر من أسرار الله سبحانه وتبارك وتعالى. أمرنا في القضاء والقدر أن نؤمن به، أن نؤمن به، أما أن نناقشه لا، لم يطلب منا هذا الشيء. إنك تعقل كل شيء في القضاء والقدر وتفهم كل شيء في أمر القضاء والقدر، لك لا، هذا من أمور الإيمان ومن أمور الغيب التي رتبها الله سبحانه وتبارك وتعالى. تؤمن أن الله على كل شيء قدير، تؤمن أن الله لا يدري شيء في خلقه إلا بعلمه وإلا بحكمه وإلا بحكمته سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى أمر القضاء والقدر أصل من أصول الإيمان، فالإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أن تؤمن. يبقى القدر غيب، القدر غيب، لم يطلع الله سبحانه تبارك وتعالى أحدا على قدره ليكون كذا أو لا يكون كذا، إلا أن يكون ملكا من الملائكة اختصه الله عز وجل بشيء، بشيء، إلا أن يكون نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام أعلمه الله عز وجل شيئا يكون في هذا الشيء، كما أعلم الخضر عن أشياء في قصة في سورة الكهف. لكن أن يعلم الإنسان علم القدر ويحيط بما أراد الله سبحانه تبارك وتعالى، حجبه الله سبحانه وجعله مما يؤمن الإنسان به، آمن بالقضاء والقدر، أن كل شيء يجري بقدر الله سبحانه، أن مشيئة الله غالبة على كل شيء. يبقى هنا لنا مشيئة، قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يبقى لك مشيئة ولن تغلب بمشيئتك مشيئة الله سبحانه تبارك وتعالى، لك مشيئة ومشيئة الله محيطة بكل شيء سبحانه. فشاء الله أن يكون لك مشيئة وأن يكون لك إرادة وجعل لك اختيارة وبين لك هذا خير وهذا شر، ابعد عن الشر وخذ هذا الخير، يبقى هذا أعلمك الله سبحانه، وعلم الله علما سابقا أنك ستترك هذا وتأخذ هذا، وكتب عنده أنك تكون من أهل هذا، ولكن لم يطلعك أنت على هذا الشيء، إنما أمرك أن تعمل واختر ما شئت، وسنحاسبك على اختيارك أنت ما تختاره. ولذلك لما يأتي العبد يوم القيامة يقول له ربه سبحانه لأهل النار ادخلوا النار جزاء بما كنتم تعملون، جزاء، مش هيقول أنا قدرت ذلك، أنا علمت أنكم هتكونوا في النار يلا ادخلوا، لا، جزاء أنت عملت كذا وكذا وكذا، عملت، حد قال لك اعمل هذا الشيء؟ أنت الذي فعلت هذا. ولذلك لما يتحاد الضعفاء مع المستكبرين وهم بين يدي رب العالمين، الضعفاء يقولون هؤلاء أضلون فآتيهم عذابا ضعفا من النار، ما قالوش يا رب أنت كتبت علينا الضلال، قالوا هؤلاء أضلون، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وإن لخلكم تتبعونهم، مش كان عندكم عقول تفكرون بها؟ مش كان بين يديكم كتاب رب العالمين؟ مش كان عندكم رسل رب العالمين يدعونكم إلى الله؟ إذن أمر القضاء والقدر أمر سر من أسرار الله سبحانه، أمرنا أن نؤمن به، وأمرنا أن نؤمن أن الله خالق كل شيء، خلق العباد وأفعالهم، وأن الله له مشيئة عامة تحيط بكل شيء، وجعل لعباده مشيئة يختارون بها، وعلم الله عز وجل من من عباده يستحق النار فهو مخلوق لها، ومن يستحق الجنة فهو من أهلها، وأمرنا بالإيمان بذلك، فقال الله سبحانه لقد حق القول قول رب العالمين على أكثر هؤلاء الكفار أنهم في النار، أنهم في النار. يبقى الله عز وجل كتب عند هؤلاء في النار، مستحيل أن يهتدي هؤلاء، ما كتبه الله لن يبدل، يدخلون النار بأعمالهم باكتسابهم، وقد علم الله وشاء ذلك سبحانه تبارك وتعالى. قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، مكتوبون عند الله من أهل الشقاوة، فلن يؤمن هؤلاء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن الكتاب الذي عند الله سبحانه، فلان سيكون من أهل الجنة، فلان سيكون من أهل النار. هل أطلعنا الله عز وجل على ذلك؟ لم يطلعنا، جعل ذلك غيبا عنده وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، طيب إذا كان الأمر الذي هو في الجنة أو اللي في النار مكتوب عند الله عز وجل، طيب ليه نعمل بقى طالما الأمر خلاص تسجل عند ربنا، خلينا على الأقدار بتاعتنا ونصل إليها. لم يناقشهم النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء والقدر، لأنه ليس محل مناقشة، إنما القضاء والقدر محل الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب، الله غيب، الجنة غيب، النار غيب، الساعة غيب، القضاء والقدر غيب، فأمرنا أن نؤمن بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. مش مطلوب منك المناقشة في أمر القضاء والقدر، لا، مطلوب أن تؤمن به، آمنت بالقضاء والقدر إن تقدر الله وما شاء فعل، ثم اعمل، اعمل، وتجد نفسك وأنت تعمل مختارا للشيء الذي تريده ولا أحد يدبرك، تمد يدك على الشيء فتأخذه وقد يبدو لك أن تتركه، وأنت في كامل قدرتك تستشعر أنك قادر على هذا الشيء. هنا التكليف، وهنا يسألك الله عز وجل لما أخذت ولما تركت. أنت قادر على العمل، تذهب فتكتسب المال، أمامك طريق الخير وطريق الشر، طريق الحلال وطريق الحرام، أنت تمشي إلى طريق الحلال وتأخذ، أو يمشي إنسان إلى طريق الحرام ويأخذ، ثم ينفق هذا في حلال أو حرام، فلما يأتي ليأخذ هو يجد نفسه مختارا مريدا. وهنا التكليف، يسأله الله عز وجل أنت اخترت، لما اخترت هذا وتركت هذا الشيء؟ مش هيقوله لأنك قدرت يا ربي علي، ما ينفع هذا الجواب عند الله عز وجل. أنت اخترت بمشيئتك وإرادتك واختيارك، أنت الذي اخترت، وتسأل عن ذلك ويحاسبك الله، مع إيماننا أن كل شيء يجري بقضائه وقدره سبحانه تبارك وتعالى، ولكننا نسأل ونحاسب عن كسبنا لهذه الأشياء باختيارنا للاكتساب. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إذا مكتوب عند الله عز وجل أن هؤلاء لا يؤمنون، مهما حاول معهم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عند الله أنهم لا يؤمنون، الأكثرية منهم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. جمال القرآن في تعبيراته وبلاغته، احتماله للمعاني الكثيرة التي كلها صحيحة، فيكون الاختلاف اختلاف تنوع. فهنا ربنا سبحانه يقول إنا جعلنا في أعناقهم أغلال، يا ترى إمتى يا ربنا جعلت في أعناقهم الأغلال؟ هل يوم القيامة وهم يحاسبون؟ هل وهم في النار؟ هل وهم في هذه الدنيا جعلت في أعناقهم ذلك دليل على المنع والحجب عن شيء أرادوه؟ هذه معاني كلها صحيحة وكلها مرادة هنا، وقال بكلها أهل التفسير، البعض قال بكذا والبعض قال بكذا. فعلى يوم القيامة، المعنى هنا إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، الغل والقيد، الغل والقيد، القيد الرباط ليوثق به الإنسان سواء من حديد ولا من غيره، يتكتف في الأرض من رجله، يتحط في رجله سلسلة تتربط في الأرض، يبقى هذا القيد، مقيد ما قدرش يتحرك من مكانه. الغل السلسلة التي تجمع يدي الإنسان إلى عنقه، يبقى مربوطة اليدين إلى العنق في سلسلة، تخيلوا هو مربوط على هذه الصورة يداه إلى عنقه، تبقى رأسه فين؟ دي في العنق، يبقى رأس مرفوع لفوق، والذل عليه فنظره أسفل فهو مقمح. مقمح ذليل مش قادر يوطي راسه، راسه مرفوع ونظره خاشع ذليل، فهم مقمحون بسبب هذا الوضع الذي يكونون عليه يوم القيامة. الأغلال، إذ الأغلال في أعناقهم، والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، هذا حالهم يوم القيامة، هذا الغل. الغل، ولذلك الإنسان إذا رأى في رؤيا منامية الغل كان يعني شيئا سيئا، كان شيئا سيئا. إذا رأى القيد في رؤيا منامية كان شيئا حسنا، فقل القيد ثبات في الدين، القيد ثبات في الدين. الغل أهل النار يكونون مغلولون والعياذ بالله. هذا الفرق بين الغل وبين القيد. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، يعني أيمانهم أيديهم مغلولة إلى أعناقهم تحت أذقانهم مربوطة بسلاسل في أعناقهم، فهم مقمحون. الوضع وضع مضيق عليه، مش قادر أن يوطي رأسه ويستريح، فرأسه مرفوع وعيناه ذليلتان تنظران إلى أسفل، هذا الإقماح. فهم مقمحون. قالوا الإقماح رفع الرأس وغض البصر، يرفع رأسه، وهنا رفع الرأس ما هوش من عزته ولكن لأنه مجبر على ذلك، الغل في عنقه فرفعت رأسه وغض طرفه، أقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعا ونظره خاشعا ذليلا. والرأس مرفوعة من ضيق الغل في عنقه، يعني السلسلة ما هيش واسعة براح إيده بعيدة عن رقبته، لا دي إيده مربوطة تحت الرقبة، ملفوف الغل حول رقبته. هذا المقمحون أو هؤلاء المقمحون، أي خاشعون أذلاء لا يرفعون أبصارهم مع كون رؤوسهم مرتفعة، فهم مقمحون. هذا معنى، وهو يكون يوم القيامة. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ومعنى آخر أن هذا تمثيل لما منعهم الله عز وجل به في الدنيا، فجعلهم كمثل هؤلاء الذين رؤوسهم مرفوعة وأبصارهم خاشعة ذليلة، لا يقدرون على النظر ولا يقدرون على شيء. قال وجاء فيها سبب، أن الكفار أبو جهل ابن هشام ورجلان من بني مخزوم تواصوا فيما بينهم أنهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويسجد عند الكعبة أن يأخذ أحدهم حجرا ويرضخ به رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه بالحجر. فأبو جهل حلف وأقسم على ذلك، لئن رأى محمدا يصلي صلوات الله وسلامه عليه ليرضخن رأسه بحجر، وفعلا أراد هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلي فإذا بأبي جهل لعنة الله عليه يأخذ حجرا ويجري على النبي صلى الله عليه وسلم ليبر قسمه، فلما يصل إذا به يفزع ويرجع راجعا خاشعا ذليلا لعنة الله عليه وعلى أمثاله، فيتعجب من حوله لذلك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأومى إليه بالحجر غلت يده إلى عنقه، غلت يده اتكتفت على رقبته بالحجر الذي معه، ورجع مفزوعا إلى قومه. فلما رأوه على ذلك وعاد إليهم قال الرجل الثاني وهو الوليد بن المغيرة أنا أرضخ رأسه، أنت ما عرفتش أنا هنعمل هذا الشيء. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على حالته ليرميه بالحجر، فأعمى الله بصره فجعل يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه، فرجع إلى أصحابه فلم يرى أصحابه، حتى أصحابه لم يرهم حتى نادوا عليه فرآهم، قال والله ما رأيته ولقد سمعت صوته. أعماه الله سبحانه عن أن يرى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا بالثالث يقول والله لأشدخن أنا رأسه. والعجب عدم الاعتبار، عدم العظة، إن واحد رجع على هذه الصورة الثانية الطاعز، لا، الغل الذي في القلوب والحسد للنبي صلى الله عليه وسلم يدفعهم إنه يشوف زميله جراله إيه ويذهب ليفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرميه بالحجر. فلما انطلق وأخذ الحجر فإذا به يرجع القهقرة ينقص على عقبيه حتى خر على قفاه مغشيا عليه، فقيل له ما شأنك؟ قال شأني عظيم، رأيت الرجل فلما دنوت منه وإذا فحل يخطر بذنبه ما رأيت فحلا قط أعظم من حال بيني وبينه، فواللات والعزى لو دنوت منه لأكلني، لو دنوت منه لأكلني. الثلاثة فعل بهم ذلك، ونزلت الآية تبين شيئا ما يصنعه الله عز وجل بهم في الدنيا وما يصنع بهم في الآخرة أشد وأعظم من ذلك. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. أرادوا رمي الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم فقيدت أيديهم إلى رقابهم ولم يقدروا على ذلك، وهذه من معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكم أراد الكفار أن يستهين ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى يثبته ويزعزعهم فيخافون. وانظر مرة إلى أبي جهل هذا لعنة الله عليه، حين يأتي إليه رجل من العرب من قبيلة أخرى، والعرب فيهم الظلم، فيبتاع منه أو يبيع له شيئا، وأبو جهل يأخذ الشيء ولا يعطيه الثمن، لا يوفيه الثمن، ورجل يدوخ يلف على الناس إن أبو جهل مش عايز يعطيني ثمن الشيء، فقل لا أعطيك لا أعطيك. وإذا بالكفر يريدون أن يستهينوا ويستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فواحد منهم يقول له تعرف مين يجيب لك حقك؟ روح لمحمد يجيب لك حقك من أبي جهل. النبي صلى الله عليه وسلم في وقت مكة هو ومن معه من المؤمنين في حال ضعف، يا ترى هيجيب له زي حقه من هذا الإنسان. ويذهب الرجل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق عليه بابه ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل أخذ مالي ولا يريد أن يرد علي ثمن سلعتي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم، ويخرج مع الرجل ينصر المظلوم صلوات الله وسلامه عليه، حتى لو كان مستضعفا في مكة، حتى لو كان هؤلاء الأشداء والأقوياء، ومع ذلك خرج مع هذا الرجل. والكفار ينظرون عايزين يضحكوا بقى الليلة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رايح لأبو جهل حيقول له إيه وحيرد عليه إيه أبو جهل، عايزين يضحكوا. وأضحكهم الله على خيبتهم لعنة الله على الكافرين. خرج وراء النبي صلى الله عليه وسلم يتغامزون ويضحكون، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل إلى بيت أبي جهل، طرق بابه فخرج أبو جهل. لما خرج إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطي الرجل حقه، أعطي الرجل حقه. فإذا به يرعب من النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم يا أبا القاسم، ويرجع خاشعا ذليلا ويأتي بالمال ويدفع للرجل. فيضحك الكفار على أبي جهل، انقلبت خيبتهم عليهم، أرادوا أن يسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالله يصنع بهم ذلك، رد كيدهم في نحورهم. لما مشى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا أبي جهل ويحك، ما الذي صنعت؟ نجيين نضحك على ده ولا عليك أنت؟ قال والله لقد رأيت فحلا من الإبل أمامي فاغرا، فلو لم أقل له نعم لأكلني. هذا صنع الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا والله يعصمك من الناس. فإذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم الآيات، ومع ذلك لم يؤمن من هؤلاء إلا القليل، حقت عليهم كلمة العذاب كما قال الله سبحانه. قال وجعلنا من بين أيديهم سدا، وجعلنا من بين أيديهم سدا، يبقى مش شايفين، من أمامهم ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، هي على الآخرة أعماهم الله عز وجل في النار. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، سود الوجوه زرق العيون، كأقبح ما يكون الإنسان على هذه الهيئة، يحشرون في النار. وقد غلت أيديهم إلى أعناقهم، وقد كلحت وجوههم إذا بشفاههم تقلص إلى أعينهم والأخرى إلى صدورهم من نار الجحيم والعياذ بالله. وجعل الله عز وجل سدا أمامهم وسدا خلفهم، فهم عمي لا يرون شيئا، هذا في الآخرة. وكذلك صنع في هؤلاء في الدنيا، لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبصروه، وكذلك صنع لنبيه صلى الله عليه وسلم حين خرج مهاجرا إلى المدينة ومر على الكفار وقد جمعوا له 40 رجلا، كل منهم شاب قوي من قبيلة، بيده سيف مصلت، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بضربة رجل واحد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأخذ ترابا من الأرض وألقاه على رؤوس الجميع فأعماهم الله فلم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر من أمامهم حتى خرج صلوات الله وسلامه عليه. هذا صنع الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. في يوم ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى إذ أعجبتكم كثرتكم، يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، إذا بالمسلمين يفرون من الكفار ولم يبق سوى النبي صلى الله عليه وسلم معه 70 من آل بيته وأصحابه، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، في موطن يفر منه فيه الأبطال، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف لهم يقول أنا هو، تبحثون عني، أنا النبي لا كذب صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأخذ من الأرض ترابا ترابا ويلقيه عليهم ويقول شاهت الوجوه، فإذا بالله عز وجل يعميهم، ولا يرجع المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدأ هؤلاء 70 يأسرون في الكفار، يأسرون في الكفار. فر 10,000، 9,000 و930 ممن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم 2,000 من مسلمة الفتح، فر الجميع، لم يبقى إلا 70 مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يواجه هوازن وغطفان عددهم 10,000، 10,000 يواجههم في 70 بتراب من الأرض يأخذه ويلقيه على وجوههم، قل شاهت الوجوه، يعميهم الله سبحانه ويأسرهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فلا يرجع المسلمون حتى تكون الدائرة على هؤلاء الكفار. فالله عز وجل جعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشاهم فلم يبصروا، فنصر نبيه صلوات الله وسلامه عليه في مواطن كما سمعنا. أما يوم القيامة فالله عز وجل يحشرهم عميا في النار والعياذ بالله. يقول الرجل لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. في رواية لهذا الأثر أن أبا جهل ومن معه كان عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وأمية بن خلف يراصدون النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغوا من أداه، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه السورة ومعه تراب، وقال وقرأ الآية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأطرقوا جميعهم حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدروا له على شيء. جعلنا من بين أيديهم سدا، هذه قراءة حفص عن عاصم وقراءة حمزة والكسائي وخلف، وباقي القراء يقرؤونها، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، والمعنى واحد، قال هذا سد وهذا سد، كأنه يسد المكان بين الاثنين. فأغشيناهم ما يغشى الإنسان، غشى كأنه شيء الذي يجعل غشاوة على بصره فلا يرى، فهذه الغشاوة، والعشاء قريب من ذلك، إنه غشاوة على العين، وإن كان هذه الغشاوة بالغين لا يبصر لا يرى، العشاء لا يبصر في وقت دون وقت آخر. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم، على هؤلاء الكفار سواء عليهم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذر، سواء أنك أنذرتهم أم لم تنذرهم، قد علم الله عز وجل ما في قلوبهم، وعلم الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه خلقهم للعذاب فاستحقوا عذاب رب العالمين سبحانه، فلم يؤمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. من هؤلاء أبو جهل، ومن هؤلاء أبو لهب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهؤلاء الكفار علموا هذه السورة، سورة مكية، علموا ذلك. ومن أعجب ما يكون علم الكافر وكيده للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لو فكر في شيء يقول طب مش القرآن بيقول لا يؤمنون، طب حنؤمنوا عشان نخلي هذا الكلام كذبا. مش قال عن أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. يبقى أبو لهب حيموت كافر، حيموت كافر، سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب كم كاد للنبي صلى الله عليه وسلم، كان أسهل حاجة عليه كيد للنبي صلى الله عليه وسلم أنت بتقول لي هندخل النار ونصر طب لا إله إلا الله محمد رسول الله ما قالش هذه الكلمة كان الناس يتشككون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي دينه ما قدر أن يقولها لم يقدر وحقت عليه كلمة العذاب وعلى هؤلاء حقت كلمة العذاب ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل وهو يأتيه برأس إنسان ميت قد أرمت الرأس يفتتها ويقول له تزعم أن ربك يبعث هذا قال نعم ويدخلك النار يدخلني النار كان يرجع يقول له طب لا إله إلا الله يدخلني النار إزاي يبقى أنت متناقض بتكذب في كلام ما قدر أن يقول ذلك وحق عليهم كلمة ربهم سبحانه وتبارك وتعالى لقد حقت عليهم كلمة العذاب قال الله سبحانه وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بهؤلاء الكفر رؤوس الكفار فيهم لن يؤمنوا هؤلاء فلم يؤمنوا كما قال الله سبحانه وتبارك وتعالى لا يؤمنون إنما تنذر ينفع إنذارك لمن إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم هذا الذي ينتفع بالموعظة الإنسان المتواضع للرب سبحانه تبارك وتعالى الذي يقبل كلام رب العالمين الذي يعمل عقله فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عليه هل هذا الإنسان الذي لم يكذب قبل ذلك قط هل ممكن يكون كذابا يكذب علينا هل هذا الإنسان الذي عاش فينا 40 سنة لم يطلب فينا رياسة حيجي الآن يطلب فينا رياسة هل هذا الإنسان الذي كان صادقا وأمينا ونحن لقبناه بذلك الآن سيخون وسيخدع حاشا له صلوات الله وسلامه عليه يفكر فيما جاءهم به من معجزات ورأوا الآيات البينات ومع ذلك تناسوا وتغافلوا فلا يستحقون أن ينعم الله عز وجل عليهم بالهداية للدين إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب الذي يتبع الذكر ما ذكرته به ما نزل من عند الله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وخشي الرحمن وخشي الرحمن يبقى المؤمن يخاف من ربه والتعبير القرآني تعبير عظيم وجميل وفيه الرأفة والرحمة الذي يخشى العادة أن يقول ويخشى الله شديد العقاب سبحانه تبارك وتعالى قال وخشي الرحمن لأنه مؤمنون فالله لا يقنطه من رحمته أنتم تخافون من الرحمن فلكم عند الرحمن الرحمة العظيمة الواسعة فبشر هؤلاء بالمغفرة من الله سبحانه وتبارك وتعالى وبشرهم بالأجر الكريم وهو الجنة العظيمة العالية الغالية نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله بهذه الآية قوله سبحانه وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يؤمنون إذا هنا الله عز وجل قضى عنده أن هؤلاء لا يؤمنون ولا يتغير قضاء الله وقدره وهنا نؤمن بالقضاء والقدر الله أعلم بالنفوس أعلم أن هذا الإنسان يستحق العذاب فخلقه له أعلم سبحانه أن هذا الإنسان يستحق الرحمة فجعله من أهل رحمته سبحانه ما يبدل القول لدي سبحانه تبارك وتعالى قل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا فنؤمن بقضاء الله وقدره سبحانه بعض الناس دخلوا في أمر القدر بعقولهم فإذا بهم ينكرون القدر والبعض الآخر يلزمون به فسمي هؤلاء الذين ينكرون القدر بالقدرية وسمي هؤلاء بالجبرية الجبرية يقولون إحنا مجبرون طب إذا كنا مجبرون ومسيرون ليه ربنا عذبنا قال قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء يعني كتفني ورميني في البحر ويقول لي ما إياك تبتل بالماء هؤلاء لم يفهموا قضاء الله وقدره على ما أراد الله أن يعلمه عباده قال لنا سبحانه أن القضاء والقدر هذا لله من الغيب من أمور الإيمان يبقى تؤمن بالقضاء والقدر تؤمن بأن الله عز وجل له المشيئة النافذة في كل شيء سبحانه تؤمن أن الله أعطاك أنت مشيئة بها تختار وأنزل الكتاب وأرسل الرسول صلوات الله وسلامه عليه فتكليفك الآن ها هنا أنك عرفت من القرآن عرفت من السنة دلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أعطاك الله العقل الذي تفكر أعطاك الإرادة أنك تختار وتكتسب يبقى هنا في هذا المجال أن تفكر وأن تقول إن الله سبحانه جعل لي اختيار لكن في أمر الله سبحانه تقول الله سبحانه لا أشاء أنا شيئا لم يشأه الله سبحانه، ما أشاءه قد علمه الله عز وجل قبل ذلك وشاء. وهل يوجد في كون الله ما لا يريد الله سبحانه؟ كل ما يكون في كون الله قد أراده وشاءه سبحانه، لا شيء يأتي في كونه عنوة وبالقهر عليه، حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى تفكير العبد في إني أنا مختار، وقت ما أفعل الفعل أنا أكتسب وأنا أشعر بذلك، وقت ما أجوع أنا بمد يدي على الطعام وأخذ الطعام وأكله، ما فيش حد بيجبرك مد إيدك أو اترك هذا الطعام. لما بتصوم تستشعر الإرادة، أنا صائم اليوم باختياري باكتسابي إني تارك الطعام والشراب أريد وجه الله. ما فيش حد بيقول إن ربنا أجبرني على هذا شيء وسيرني عليه، أنت تستشعر أنك بإيدك تأكل وبإيدك أن تترك الأكل. يبقى هنا شعورك هذا محل اختيارك ومحل كسبك ومحل تكليفك وجزائك عند الله سبحانه. أما إذا رجعت وقلت إن ربنا سبحانه هو الذي قدر علي هذا الذنب وأنت تفعل الذنب، تستشعر أنك تختار وتفعل هذا الشيء، فيحاسبك الله على ما اخترته أنت. حدثت قصة بين عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو الخليفة الراشد، وبين رجل من هؤلاء القدرية زعيمهم واسمه غيلان القدري. غيلان القدري، القدرية يقولون إنه لا قدر، لا قدر، وكأنه لقبوا بذلك القدرية يعني نفاة القدر. الآخرون الجبرية يقول إحنا مجبرون على ما نفعله، هؤلاء عكسهم هم القدرية الذين يقولون لا قدر، لا قدر. أمال الأمور يقول لا، إحنا اللي بنكسب وإحنا اللي بنعمل، ولما بنعمل ربنا بيعرف إحنا عملنا إيه فيكتب علينا هذا الشيء. كأنهم يحادون ويجادلون في علم الله السابق سبحانه وتبارك وتعالى، ويقولون إنه لا مشيئة ربنا، مشيئتنا إحنا اللي نفعل الشيء وإحنا نخلق أفعالنا نفعل هذا الشيء. منهم هذا الرجل اللي هو غيلان القدري. غيلان سمع به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فأرسل إليه وأتى به وقال يا غيلان بلغني أنك تتكلم في القدر. وعمر بن عبد العزيز أحد العلماء، يقول عنه ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري هذا عالم من الأئمة لما يذكرونه ويقول إمام الحفظ وجبل الحفظ ابن شهاب الزهري، وأي حديث لا يعرفه الزهري ليس بحديث. ابن شهاب الزهري يقول الزهري ما استصغرت نفسي عند أحد من العلماء إلا عند عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى قد إيه كان علم سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان علما عظيما. عمر أتى بهذا الإنسان وقال له بلغني أنك تتكلم في القدر، يعني بتنفي القدر، تقول ربنا ملوش قضاء وقدر. فقال يكذبون علي يا أمير المؤمنين، الكذابين بيكذبوا علي. وبعدين سكت شوية وقال يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله تعالى، ما هو صاحب البدعة ما يسكتش أبدا عن البدعة بتاعته، كل شوية يطلع بحاجة. فهنا لما الأول نفى قال لا بيكذبوا علي الكذابين، وبعدين راح طالع بالكلمة وقال يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه يقصد إنا دللناه يعني على الطريق، يبقى ربنا دلنا بس، لكن الإنسان هو لإما شاكر وإما كفور. عايز يقول إن إحنا اللي بنعمل هذا الشيء، الشكر هذا مني أنا وربنا ملوش دخل بهذا الشيء. الإنسان بيكفر والله عز وجل لا يعلم هذا الشيء وملوش دخل بهذا الشيء. لما قال ذلك قال له عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اقرأ يا غيلان، كمل الصورة يا غيلان، تعال جيب لي آية واحدة بس كمل الصورة اللي انت فيها. فقرأ حتى انتهى إلى قول الله عز وجل فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يبقى هذا إثبات مشيئة للعبد، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أكمل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلما قرأها قال والله يا أمير المؤمنين إن شعرت أن هذا في كتاب الله قط، ولا كأني عمري سمعت هذه الآية، أول مرة أخذ بالي من هذه الآية وأول مرة أخذ بهذا المعنى. كأن أهل البدع يطمس الله عز وجل على عقولهم وعلى أبصارهم فيرى الشيء الذي يسوله له عقله وتفكيره وبدعته فقط ولا يرى غيره، فهو أعمى عن حجة الغير، لا يرى إلا ما يقوله هو. فنظر للأول السورة قال إن هديناه السبيل، يبقى ربنا بيدل بس، أما ربنا له مشيئة، لا لا هذه المشيئة مشيئة العبد، هو الذي يشاء وهو الذي يفعل ما يريد، ثم يكتب الله عز وجل عليه ذلك، فلا قدر لله سبحانه، حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى. فلما وصل لآخر السورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، عرف أنه كاذب فيما يدعي، فقال إن علمت بذلك إلا الآن، كأنه ما قرأها قبل ذلك. فقال له يا غيلان اقرأ أول سورة ياسين، اقرأ أول سورة ياسين هذه التي معنا. فقرأ حتى بلغ قول الله عز وجل وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقال غيلان والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم، كأني أول مرة أقرأ هذه الآية أيضا. قال اشهد يا أمير المؤمنين أني تائب، اشهد أني تائب، يعني تائب عن القول بعدم القدر، تائب عن القول بذلك. يا ترى هو صادق ولا كذاب؟ صاحب البدعة يخاف منه دائما، ينتقل قلبه من شيء إلى شيء، صاحب بدعة كذلك. ولذلك عمر بن عبد العزيز قال له إيه؟ فقال عمر اللهم إن كان صادقا فتب عليه وثبت، إذا كان صادقا فيما يقول فتب عليه وثبت، وإن كان كاذبا فصلت عليه من لا يرحم واجعله آية للمؤمنين. فصلت عليه من لا يرحم، واحذر من دعوة العبد الصالح، احذر دعوة هذا. كذب على عمر بن عبد العزيز في قول إني تائب، لم يتب ولا شيء، هو كذاب، ولكن لما غلب في الحجة ما عرفش يتكلم، فادعى أنه على أنه تائب. فدعا عمر بن عبد العزيز إن كان صادقا فتب عليه وثبت، إن كان كاذبا فصلت عليه من لا يرحمه، صلت عليه من لا يرحمه. وتمر الأيام ويكون الخليفة على الناس هشام بن عبد الملك، وده بقى مش عمر بن عبد العزيز حيرحم هذا، لا، جاب هذا الإنسان وهو على بدعته رجع تاني لكلامه، عامل فيه إيه؟ فأخذه هشام فقطع يديه ورجليه وصلبه، قطع يديه ورجليه وصلبه. قال ابن عون فأنا رأيته مصلوبا على باب دمشق، فقلنا ما شأنك يا غيلان، إيه اللي وصلك لهذا الشيء؟ قال أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا هذا الإنسان ابتدع ونفى قضاء الله وقدره سبحانه تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني، وهو حديث حسنه الشيخ الألباني، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية اللي هم نفاة القدر الذين لا يؤمنون بالقدر، قد أمرنا أن نؤمن بالقضاء والقدر، وهؤلاء لم يؤمنوا ونفوه عن الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، الذين يكذبون بالقدر جعلهم مجوس هذه الأمة. إيش معنى مجوس يعني؟ إيش معنى المجوس؟ المجوس يؤمنون بالنور والظلمة، إن هذا خالق وفعال وهذا خالق وفعال، فينسبون كل فعل خير إلى النور، يقول النور هو اللي خلق الخير، وينسبون كل فعل شر إلى الظلمة، يقول هي اللي خلقت هذا الشيء. فكذلك القدرية ينسب الخير، يقول ربنا بيهدي وربنا بيدل وربنا كذا، لكن الشرور إحنا اللي بنكسبها وإحنا اللي بنعملها، وربنا ملوش دخل بحاجة، ما يعرفش هذا الشيء، لغاية لما نعمله يكتب علينا هذا الشيء الذي فعلناه، وليس له تقدير في ذلك. والله عز وجل يقول لعباده وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله خالق كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. كل شيء في هذا الكون الله عز وجل خلقه، خلق المؤمن وهو خير، وخلق الكافر وهو شر، ولكن كل خلق الله سبحانه كفعل منه سبحانه له حكمة في ذلك، فبحكمته أودد المؤمن وأودد الكافر، أودد الخير وأودد غيره، فالله على كل شيء قدير. وهنا في هذه الآية يقول الله سبحانه إنما تنذر من اتبع الذكر، اتبع هذا القرآن الحكيم، اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي الرحمن بالغيب، هذا الذي ينفعه عمله أنه يخاف الله والله غيب. أما الذي يخاف الله حين يرى الله هذا لا ينفعه إيمانه، انتهت دار التكليف وهي الدنيا. فالإنسان المؤمن الذي خشي الرحمن بالغيب وعمل صالحا واتبع الذكر بشره ربه سبحانه بالمغفرة والأجر الكريم. نسأل الله عز وجل مغفرته وأجره الكريم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.